بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النحل نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. هذه الآية نأخذها إجمالا لأنها واضحة، ثم نأخذ الفوائد. ما سلمت عليك، ما شفتك ترى، جزاك الله بالخير. شلونك؟ ما شفتك دخلت. الله يجزاك خير. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم، سيأتي بالفوائد إن شاء الله. والأمة في القرآن تطلق على عدة معان: الجماعة من الناس كما في هذه الآية، وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجين. وتطلق على الملة والدين: إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتطلق على الإمام: إن إبراهيم كان أمة. وتطلق الوقت الزمان، نعم، والذكر بعد أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول رجل ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أن اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، سيأتي في الفوائد. ومقصود الآية أن الله بيّن للأمم على ألسنة الرسل أن يأمرهم بعبادة الله عز وجل ويجتنبوا الطاغوت. وقد ذكرنا أن هذه دعوة جميع الرسل، وهي التوحيد ونبذ الشرك والأصنام. فمنهم، أي من الأمم، من هدى الله وفقه لاتباع الرسل رحمة وفضلا، ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت عليه لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة، كما قال تعالى: فمنهم شقي ومنهم سعيد. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض بالأقدام ولا بالقلب؟ بالأقدام والقلب. إذا قلنا بالأقدام، ما المعنى؟ يسير سيرا حسيا، وأنت تسير تنظر إلى هذه البلد كيف أهلكها الله، وهذه المدينة كيف دمرها الله، وهذا والأقوام كيف بادوا عن آخرهم وعن بكرة أبيهم. فسيروا في الأرض أمر، أمر، لأن اللي ما يعتبر وهو يرى من هم أقوى منه وأعظم منه وأقوى عدة وعتادا أهلكوا ودمروا، ما يمكن يعتبر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل، أي وفي الليل يا كفار قريش. والقلب بالتفكر، حينما تقرأ في القرآن، تقرأ في كتب السنة، تقرأ في التاريخ كيف دمروا وأهلكوا، يسير في القلب. وهذه من أعظم الاعتبار، من يعتبر التعب. حين بعض الناس يعتبر حينما يقال فلان كان غني ثم دمره الله، تلقاه يعتبر، وكثير من الناس ما يعتبرون. فسيروا في الأرض أمر، معتبرين ومتعظين، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظروا مآل من كذب الرسل، كما تقول للناس الآن: يا جماعة، يا ناس، انظروا إلى من تهاونوا في الصلاة، انظروا إلى من تعامل بالربا، انظروا من كفروا نعمة الله كيف دمرهم الله، انظروا من حولكم، انظروا البلاد من حولكم، أنتم في نعمة. هذا معنى انظروا مآلهم، كيف خربت منازلهم، كيف أن العذاب نزل بهم. إن تحرص على هداهم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس عليه الصلاة والسلام. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، من كتب عليه الضلالة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، له الحكمة. من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وما لهم من ناصرين مانعين يمنعونهم من العذاب. هذه الآية فيها مباحث. المبحث الأول أن هذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. منين نأخذه؟ نفي وإثبات. تعبد الله واجتنب الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأنها مركبة من نفي وإثبات. فنفيها خلع جميع المعبودات غير الله عز وجل في جميع أنواع العبادات، إثباتها فراد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع العبادات والإخلاص. من فوائد الآية أن دعوة الرسل كلهم واحدة، وهي توحيد. وقد ذكرنا في درس ماضي الآيات، نعيد بعض هذه الآيات. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والأنبياء كلهم كانوا يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الفائدة الثالثة: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والعبادة لا تنفع إلا باجتناب الطاغوت. فمن يكفر بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالوثقة. لابد. وقد ذكر محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه. يقول هذا معنى لا إله إلا الله، احفظ الحديث، وقد ذكرها في كتاب التوحيد. هذا معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وكفر بما دون الله. مفاد الآية وجوب عبادة الله لقوله اعبدوا، وهذا أمر، وجاءت الآيات الكثيرة في الأمر بعبادة الله: فاسجدوا لله واعبدوا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فليعبدوا رب هذا البيت. وأمر بالعبادة حتى الموت: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بل إن الناس ما خلقوا إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وصف الملائكة بالعبودية: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. بل وصف أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى المنازل، في أعلى المنازل. فإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله. في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ثم قال الله تعالى: وأقسموا جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأقسموا بالله جهد إيمانهم، أي الكفار. والقسم ما هو؟ الحلف. يقسمون بالله جهد إيمانهم، أي نهاية إيمانهم، بكل ما أوتوا من قوة يقسمون. أقسموا جهد إيمانهم، اجتهدوا في الحلف، في الحلف، وغلظوا الأيمان. على ماذا؟ لا يبعث الله من يموت. شوف سبحان الله، قلنا لكم كم مرة قضية البعث من القضايا الكبرى، وذاك نعيدها دائما ونكررها وتعاد في الآيات، من قضايا القرآن الكبرى. مع اليهود ولا مع الكفار؟ مع الكفار، مع الكفار. فهؤلاء أقسموا جهد إيمانهم على ماذا؟ لا يبعث الله من يموت. وقد كذبهم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، يزعمون: هل الميت يعود بعد أن كان رميما، بعد أن كان ترابا قد تفتت؟ سيأتي الرد عليهم: لا يبعث الله من يموت. فأكذبهم الله عز وجل بقوله: بلى وعدا عليه حقا. وقد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي أقسم. وقلنا أن الله عز وجل أقسم على البعث ثلاث، وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أخذ عظم وقال: هل يعيدها الله عز وجل هذا؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من قدر على البدء قادر لعادة، وهو بكل خلق عليم. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. لا يبعث الله من يموت، إنكارا للبعث، كفر بالله عز وجل. وعدا عليه حق، وعد من البعث بعد الموت حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي أن أكثر الناس لا يعرفون بشؤون الله من العلم والقدرة والحكمة. لو علموا أنه حكيم لا يفعل شيء إلا لحكمة، لا يفعل شيء عبثا ولا لعبا، ما قالوا هذا الكلام. فالعامي لا يرضى أن يقال له أنك تفعل هذا الأمر عبثا، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وأن أموره وأفعاله كلها لحكمة. فكيف إنسان يتعب ويعبد ويصلي ويجتنب المحرمات، وهذا يفعل المحرمات ولا يصلي، ثم ولا بعث؟ هذا يناقض من؟ يناقض الحكمة. هذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. ولذلك قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الله عز وجل، وأنه المستحق للصفات الكاملة، وينزهون الله عن الصفات الناقصة. والمراد بأكثر الناس الكفار والمشركين. وقد جاء في البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ماذا نستفيد من هذا؟ أن البعث له حكمتين. الحكمة الأولى: ليبين لهم الذي يختلفون به من أمر البعث ويظهر الحق، وليعلم الذين كفروا بالبعث أنهم كانوا كاذبين. كاذبين في ماذا؟ في كل شيء، لكن الموضوع عن البعث، ولهم أنهم كاذبين في كل شيء، لكن أهم نقطة والحديث عن ماذا؟ عن البعث. يقول ابن عاشور رحمه الله: وفي حصول علمهم بذلك، قد يسأل سائل ما الفائدة، يقول: وفي حصول علمهم بذلك يوم البعث مثار للندامة والتحسر على ما فرط منهم من إنكاره. قال الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما مناسبة الآية للبعث؟ واضح، يا من تكرر البعث، الله قادر على كل شيء. ولذلك من أدلة البعث السبعة أن الله قادر على كل شيء، لأنك حينما تقول لا يبعث الله عز وجل من يموت، معناه أن الله غير قادر. فهذه الآية رد عليهم من ضمن أدلة البعث الكثيرة التي مرت معنا. فيقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين ينكرون البعث ولغيرهم أن هذا الأمر لا يعجز الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، من غير تكرار، من غير بناء، من غير جنود، من غير شيء، كن فيكون. ومن ضمن الأمور البعث، البعث نتكلم عن البعث، ولا الآية عامة في كل شيء، لكن هي الآية في العام في البعث، ومن ذلك المعاد والبعث. قال الله عز وجل: فهي نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة، فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. كما قال تعالى في آيات أخرى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. كل أحد يعرف أن كلمح البصر أسرع شيء. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كن فيكون، دفعة واحدة، فإذا هو كائن خلقا وإيجادا وعدما وفي كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال الله عز وجل في سورة ياسين؟ اسمع أدلة البعث: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قال الأدلة: واحد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. دي الثاني، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثالثا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا من أدلة البعث، وأن الله قادر على كل شيء، وأن الذي يقول لا بعث فإن اتهام لله عز وجل بالعجز والعياذ بالله. الله عليم قدير، لا يعجزه شيء، السماوات والأرض، فأمره لا يحتاج إلى تكرار ولا يحتاج إلى إعادة مرة واحدة في أسرع من لمح البصر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه الآية فيها الاستدلال بعموم قدرة الله عز وجل على البعث، على إحياء الموتى، وفيها بيان قدرة الله عز وجل التامة التي لا يضاهيها ولا يقاربها قدرة، لأنه إذا أراد شيئا لم يتكلف لإحضار المواد أو غيرها ممن يتكون منه هذا الشيء، وإنما يقول له كن. ومعرفة هذا الأمر أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل ويتقوى بالله تبارك وتعالى، ولا تعتقد أن شيء صعب على الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نأخذ الآية الإجمالي ثم فيها مباحث نذكره. والذين هاجروا في الله، يخبر الله عز وجل عن جزاء من هاجر في الله، ودائما إذا أطلقت الهجرة تأتي الهجرة في الله، لأن الإنسان قد يهاجر غير الله، نعوذ بالله، وسيأتينا بالفوائد والحديث ونعلق عليه. في سبيله: الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله. يقول ابن جرير رحمه الله: والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم في الله على كفرهم إلى آخرهم غيرهم، من بعد ما ظلموا، من بعد ما نيل منهم من في أنفسهم بالمكاره في ذات الله، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنسكننهم في الدنيا مسكنا يرضونه، ولأجر الآخرة أكبر. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله، أي في سبيله وابتغاء مرضاته، من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنونهم ليردوهم إلى الكفر والشرك، فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن، فذكر لهم ثوابين: ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا منها الغنائم العظيمة فتمولوا وأتاهم الله في الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة الذي وعدهم الله على لسان رسوله أكبر من أجر الدنيا لو كانوا يعلمون. كلام ما بعده، كلام السعدي ما بعده. نتكلم إن شاء الله ما يتعلق بالآية من مباحث، والمعنى الإجمالي واضح، يخبر الله عز وجل أن الذين هاجروا في الله يبوئهم في الدنيا حسنة، سيأتي ما هي الحسنة، وأجر الآخرة أعظم وأعظم، وهناك فضائل أخرى سنذكرها الآن. والهجرة هي ترك الأوطان والأهل والقرابة في الله، وهي ثلاثة أنواع: هجر المعاصي، من يذكر الحديث؟ والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، مفارقة الدار والتحول، وهذه الموجودة في القرآن والسنة، وهجرة القلب، وهذه أعظمها. أصلا الإنسان ما يهاجر من بلد إلى بلد لله إلا وقد قلبه مهاجر، هاجر قلبه لله، وهي إلى الله بالإخلاص وإلى الرسول بالمتابعة. احفظوها إلى الله بإخلاص وإلى الرسول بالمتابعة. نعم. طيب، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما هي الحسنة؟ قيل الرزق، وقيل النصر على العدو، وقيل لسان صدق، وقيل ما استولوا عليه من فتوح البلاد، وقيل ما بقي لهم في الدنيا من الثناء وما صار فيه لأولادهم من الشرف. أنت كإنسان درست التفسير، وحينما ترى هذه الأقوال ماذا تقول؟ كلها حسنة تشمل كل شيء. وهذا اللي وقع، اللي هاجروا للحبشة واللي هاجروا للمدينة، وقع لهم كل هذا، فتحوا البلاد وفتحوا البلدان وأغناهم الله ورزقهم الله وصار لهم الذكر الحسن وصار لهم من المميزات ما الله به عليم. تحتمل كل هذه الأمور وأكثر مما لا نعلمه، وأكثر عطاء الله، هذا اجتهاد علماء، من رزق ونصر وغيرها. فالآية تحتمل على كل شيء، أن من هاجر لله يبشر بكل خير من غير تحديد. سيأتي لماذا؟ سؤال: الذي يهاجر من بلد لبلد، يعني أنت ستهاجر مثلا إلى بلد آخر، ليس لك بيت ولا وظيفة، غالبا الناس شو يقولون؟ وين يعيش؟ أو لا معروفة، شلون يعيش؟ شلون وظيفة؟ وشلون 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 وشلون؟ يرحمونه، هذا شيء طبيعي ولا لا؟ يرحمونه. الهجرة في الله لا. ولو تلاحظ التفسير أنه جاء بالنقطة هذه، فإن التفسير عظيم، لأنه يعلم أنك أنت ستقول هذا الكلام. وفعلا حينما الإنسان يروح البلد آخر، طيب هذا الحين شلون يعيش؟ شلون يلقى وظيفة؟ زحمة، عالم ما يعرفهم، هذا يعني باللغة العامية ما يعرف، هذا جاهل، كذا. الهجرة في الله لا، كانوا يقول له أبشر، أبشر بالخير وأكثر وأكثر كما سيأتي. سبحان الله، شوف التفسير، وهذا كلام الناس. وإذا قال لماذا في الله؟ لأن اللي غير الله ما يروح، وين أروح؟ لا، وشلون أعيش؟ شلون أكل؟ شلون كذا؟ أما اللي في الله ما يخطر باله هذا الكلام، يثق بهالكلام، هذا يثق ثقة عمياء ويرى كل خير. فالمهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة، لا دور ولا بلدان ولا وظائف، أصبح الأنصار ذكرهم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، وحبهم واستولوا إلى آخره، والمهاجرين الحبشة إلى غير ذلك. فلو نستفصل ما ننتهي. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، جزاء الآخرة أعظم من هذا ولا شك في ذلك، لو كانوا يعلمون. قيل الكفار، قيل الضمير عائد الكفار، أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم. وقيل راجع للمهاجرين، أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. الذين صبروا على العذاب وعلى مفارقة الأوطان، من أصعب الأمور عند العربي، عند الإنسان العربي اللي عاش في البر ومن زمان، أن يفارق وطنه. وذاك جاء في حديث الهجرة المثال بماذا؟ بالهجرة. من أصعب الأمور مفارقة البلدان اللي عاش فيها وتربى فيها وعاش فيها، فهؤلاء صبروا. وإذاك ما يستطيع الهجرة أي أحد، هذا أبوك يقولك وين تروح، وهذا يقولك شلون تعيش، وهذا يقولك شلون تأكل، يعني تسمع كلمات ما تصدق. وعلى ربهم يتوكلون، اعتمدوا على الله لا على غيره فخرجوا، لأنه لولا التوكل ما صبروا، لو ما أحسنوا الظن بالله ما صبروا، فتوكلوا على الله وأحسنوا الظن بربهم فأعطاهم الأجور العظيمة. هذه الآية يلخ فيها مباحث. المبحث الأول: فضل الهجرة، وهذا من أعظم فضائل الهجرة، لهم حسنة وين؟ في الدنيا وفي الآخرة، بشرط أن تكون لله. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، هذا معنى الحديث. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، الدنيا أو امرأة ينكحها نص عليه لشدة الافتتان بها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا ثواب ولا أجر، وقد يكون عليه وزر. طيب لو سأل سائل، هل يذم الإنسان أن يسافر لطلب الرزق؟ لا. هل يذم الإنسان يسافر إلى مكان آخر ليتزوج؟ لا. فلماذا قال في الحديث فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيب امرأة فهجرته إلى ما هاجره؟ نعم هذا الجواب، هذا الجواب. ولو شلون تعرف الحديث أنه أظهر للناس أنه لله، ولا ما في بأس أنك تسافر تقول سأتزوج لتلك البلد فيها جمال أو فيها كرم أو إلى أي سبب ما زالوا تسافرون، لكن حينما تظهر مش عندك تسافر بطلب العلم وفي نيته أمر آخر، سأسافر للهجرة لله عز وجل وفي نيته امرأة يحبها أو غيرها، هذا معنى الحديث. نعم. ولماذا ذكر مثال الهجرة؟ لأنها أصعب شيء، أصعب شيء الهجرة أنك تفارق بلدك، وفيها وجوب الإخلاص لله، وأنه ليس الإنسان من عمله إلا بقدر نيته. قد قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين، وقد سبقت أدلة الإخلاص. فضائل الهجرة لله تبارك وتعالى، من أعظم الفضائل ما جاء في سورة النساء في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما كثيرا وسعة. أما مراغما فأعجبني قول أحد العلماء في كتب التفسير، لهم أقوال في معنى مراغما يعني يراغم عدوه، لكن أعجبني قول لأحد العلماء وهو ما معنى مراغما وسعة. معنى مراغما أن من يرحل إلى بلد آخر غالبا أعداؤه اللي طردوه في بالهم ماذا؟ فقر، ويموت من الفقر والجوع ويتعذب بكل أنواع العذاب، هو أهله وكذا. فقال الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا، أي يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته الأصلية، وذلك من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية. فإن الأعداء يراقبون من هاجر، فحينما يعلمون أنه وجد الخير وأنه وجد السعادة ماذا يصيبهم؟ يصيب بالعياك الحزن والهم والغيظ. شوف مراغما تراغم أعدائك، أنت حين لو تبغض شخص وترى أن أموره طيبة وأحسن ماذا يصيبك في القلب؟ غيظ وحقد. شوف كلمة مراغما يعني يراغم أعدائه بكل ما معنى تعمى كلمة مراغما. نعم رغمت أنفهم وسعة. سؤال، سعى في إيش؟ في كل شيء، في كل شيء. بعضهم قال في الرزق، يقول صح، بس لماذا تخصصها بالرزق؟ فضل الله واسع، لا تقول في الرزق، في كل شيء، في كل شيء. الرزق هو المقدم، لأن الناس يقولون منين يأكل منين يشرب، ولا بلا شك الرزق مقدم. في الرزق، في الغنى من الفقر، سعة من ضيق الهم، سعة من ضيق العذاب، سعة من ضيق الكرب، سعة في كل شيء. خل بالك يذهب لكل بال، سعى في كل شيء، توقع كل شيء. الله أكبر. لكنه ما يوفق في الهجرة إلا من وفقه الله. تريد إيمان قوي، الإيمان والهجرة والجهاد ثلاثة أعمال، هذه من أسباب رحمة الله نادرة. من فضائل الهجرة أن الله عز وجل يعوضك. قال الله عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا. انظر لهذه الفضائل، من فوائدها رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ونستفيد، لكن لا نريد أن نذكرها، نذكر في موضوع آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. ضع هذه القاعدة، انظر لهؤلاء ماذا يعني صنع الله بهم ورفع الله قدرهم وعلاهم. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه.